الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، إشكالان والجواب عنهما. الإشكال الأول، قد يشكل على ما أفاده المصنف بالنقد، حيث إنه أفاد بأنه لا يجوز بيع بول ما يؤكل لحمه، لأن شربه عند الاختيار محرم، فإذا كان كذلك حرم التكسب به. وحاصل النقد بأن الأدوية هي محرمة في حال الاختيار، وفي حال الصحة لا يجوز تناول العقاقير والأدوية، لكن عند الاضطرار إليها وعند المرض يجوز شربها فيجوز بيعها. فلماذا لا تقول بأن حال بول ما يؤكل لحمه كحال العقاقير؟ فكما أن العقاقير في الحال الأولي يعني حال الصحة مضرة فيحرم تناولها، لكن إذا صار مرضا جاز تناولها فجاز بيعها، فلنقل كذلك بالنسبة للأبوال، لأبوال ما يؤكل لحمه، فهي في حال الاختيار يحرم شربها فيحرم بيعها، لكن عند الاضطرار فالمفروض أن نقول بجواز شربها فجواز بيعها، كما هو الحال بالنسبة للأدوية والعقاقير. فلماذا تجوزون البيع بالنسبة للأدوية والعقاقير لأنه يحتاج إليها المكلف عند الاضطرار والمرض، ولا تجوزون بيع بول ما يؤكل لحمه عند المرض مثلا والاضطرار؟ والجواب من قبل الشيخ، فرق بين البول وبين الأدوية والعقاقير، حيث إن حلية البول إنما هي لأجل الضرورة والاضطرار، يحل شرب البول للاضطرار، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فجواز شربها لأجل الضرورة والاضطرار. أما بالنسبة للأدوية والعقاقير فيجوز شربها ليس لأجل الضرورة، بل لأن العنوان تبدل، فأصبح العنوان عند المرض هو عنوان النافع، فصارت نافعة وصالحة للإنسان، لذلك جاز شربها لا لأجل الاضطرار بل لأجل أنها صارت نافعة، فلأجل ذلك جوزنا بيع العقاقير والأدوية، لأنها من وجوه الصلاح ومن وجوه النفع، فتشملها الفقرة الأخرى من رواية تحف العقول، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذه الأدوية والعقاقير تندرج ضمن هذه الفقرة، حيث فيها الصلاح في حال الاختيار، لأن أساسا هي مصلحتها عند المرض وجعلت للمرض لا لأجل الاضطرار والضرورة، بخلاف بول ما يؤكل لحمه فبول ما يؤكل لحمه إنما جاز لأجل الاضطرار لا لأجل النفع. وفرق بين عنوان النفع وبين عنوان الاضطرار، فعنوان النفع ورد في الدليل أنه إذا صار هناك عنوان نفع وعنوان صلاح جاز البيع والشراء، كما قالت وكل شيء لك يكون لهم فيه الصلاح جاز بيعه وشراءه، بخلاف البول إنما جاز شربه ليس لأنه فيه صلاح بل لأجل الاضطرار. واضح المقصد؟ فلا يصح هذا الإيراد علينا، فبناء على ذلك نبقى على ما كنا عليه من حرمة بيع بول ما يؤكل لحمه على القول الثاني، لأنه المنفعة محرمة في حال الاختيار. هذا ما يقال له ملك الشيخ له. طبعا أشكل عليه السيد الخوي في مصباح الفقهاء، قال لا أفهم ولا أعقل وجها للتفريق بين بول ما يؤكل لحمه وبين الأدوية والعقاقير، حيث قلت بأن الأدوية والعقاقير عند المرض يتبدل عنوانها إلى عنوان النفع والصلاح مثلا، وأما بول ما يؤكل لحمه لا يتبدل العنوان بل هو عنوان الاضطرار، فإما أن تقول الاضطرار في الاثنين أو تقول النفع في الاثنين. أما هذا التفريق لا شاهد عليه ولا مبرر له، فإن كان المعيار الاضطرار ففي الاثنين، إن كان المعيار الصلاح والنفع فحتى البول فيه نفع وفيه صلاح فيجوز بيعه وشراءه، والحق معه. الإشكال الثاني، قد يشكل أيضا بالنقض فيقال بأن بناء على هذا المفاد أو المفاد إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، أن تقولوا بأن شحوم السباع يحرم بيعها لأنها محرمة، شحوم السباع محرم أكلها كلحوم السباع، فكما أن لحوم السباع يحرم أكلها لذلك قلتم يحرم بيعها، كذلك شحوم السباع يحرم أكلها فيحرم بيعها، مع أنكم لا تلتزمون بذلك وتقولون بالتفصيل، ففي لحوم السباع لا يجوز بيعها، وأما بالنسبة لشحوم السباع يجوز بيعها، مع أنه لا فرق بين اللحوم والشحوم، كلاهما يحرم أكلهما، إذن فالمفروض إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فحرم أكل لحوم السباع حرم ثمنها، حرم أكل شحوم السباع أيضا حرم ثمنها، مع أنكم تقولون بأن بيع شحوم السباع جائز إنما استثنيتم اللحوم، أما الشحوم فجائز، مع أن الرواية لا تفرق بين اللحوم والشحوم، كل ما حرم أكله حرم ثمنه. سيجيب جناب الشيخ قدس سره، فرق بين اللحوم والشحوم، أما اللحوم فصحيح يحرم أكلها فيحرم بيعها وشراؤها، لأن الأكل هو أو هو نعم الأكل هو المنفعة البارزة والظاهرة من اللحوم، إنما أعدت اللحوم لأكلها، فحرم الله أكلها إذن يحرم ثمنها، كما قلنا إذا حرمت سائر الانتفاعات أو الانتفاعات الظاهرة والبارزة يحرم التكسب، أما بالنسبة للشحوم فليست المنفعة منها المنفعة الظاهرة يعني الأكل، إنما الشحوم يستفاد منها في الأسرجة في السراج في الاستضاءة كما سيأتينا، وليست المنفعة البارزة والظاهرة للشحوم الأكل، لأجل ذلك قلنا بالنسبة لحم يحرم أكله فيحرم ثمنه، أما الشحم فسائر الانتفاعات به جائزة، إنما المحرم خصوص الأكل، والأكل منفعة نادرة، فلا تندرج بالتالي الشحوم ضمن الرواية، لأن المنظور إليه في الرواية إذا حرم الله شيئا إما حرم سائر الانتفاعات أو حرم الانتفاعات الظاهرة، وأكل الشحوم ليس هو سائر الانتفاعات ولا الانتفاعات الظاهرة، فحال بالتالي اللحوم هو حال البول، بول ما يؤكل لحمه، فكما أن بول ما يؤكل لحمه المنفعة البارزة من الشرب فحرم شربه حرم ثمنه، كذلك لحم سباع حرم أكله لأنه هو المنفعة البارزة فحرم ثمنه، أما بالنسبة للشحوم فحالها حال الطين، فالطين أكله حرام لكن هذه منفعة جزئية نادرة فلتحرم، لكن لا تحرم بقية المنافع، فيجوز التكسب لأن سائر الانتفاعات جائزة، كذلك الشحم أكله منفعة جزئية فإن حرم لكن بقية الانتفاعات سائغة، فبالتالي يجوز بيعه. واضح؟ إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت اثنتان، إن قلت الأولى الظاهر من النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، أن الشحوم يحرم التكسب بها سواء بيعت للآكل أو لغير الآكل، كما قالت الرواية لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، فكأنما أكل الثمن على بيع الشحوم حرام وإن لم يكن الغرض من بيعها هو أكلها ولو كان للاستضاءة بها. إذن فهذه الرواية تدل على أن أصل التكسب بالشحوم حرام، فلماذا إذن تفرقون بين اللحوم والشحوم مع أن الرواية دلت على حرمة التكسب بالشحوم على كل حال؟ قلت هذا التحريم إنما هو في الديانة اليهودية لا الديانة الإسلامية، حيث إن الظاهرة أن دائرة الانتفاعات بالشحوم كانت محرمة على اليهود، سواء أكل الشحوم سواء الاستضاءة بالشحوم أو غير ذلك، إلا أن تحريمها في الدين اليهودي لا يعني تحريم سائر الانتفاعات في الدين الإسلامي، الإسلام نفخ الأديان السابقة. إذن فلا معنى للاستدلال بهذا الحديث إن صح للقول بأنه يحرم التكسب بالشحوم لأنها كانت محرمة على اليهود، بل المحرم على اليهود سائر الانتفاعات لذلك حرم عليهم التكسب به، وأما بالنسبة للأمة الإسلامية فالذي حرم فقط الأكل من لحوم السباع لا سائر الانتفاعات، وهذا ما قاله القرآن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما مطلقا، يعني التحريم لسائر الانتفاعات بشحوم البقر وبشحوم الغنم. واضح المقصود؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. واضح المقصود؟ إن قلت الثانية الآن، هناك نبوي آخر دل على حرمة بيع وشراء ما يحرم أكله، قد نقله الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتاب الخلاف في باب الأطعمة في المسألة 19، حيث روي عن النبي إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، إذا فالشحوم الله حرم أكلها، إذا حرم ثمنها. فلا تقول هذا النبوي خاص بالدين اليهودي، بعد هذا النبوي الآخر وارد في شريعتنا الإسلامية إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، والنتيجة أكل الشحوم حرام، شحوم السباع إذا ثمنها حرام. فأي معنى للتفريق بين لحوم السباع وشحومها؟ فتحرمون التكسب بلحومها وتسوغون التكسب بشحومها. يجيب: قلت أولا هذا النبوي ضعيف كما أشرنا بالآن، مصدره كتب العامة، سنن الدارقطني، مسند أحمد بن حنبل، ونحن الإمامية لا نعتمد على مصادر العامة، فيها ما فيها وعليها ما عليها. والشيخ الطوسي حينما نقل في الخلاف هذه الرواية النبوية، لأنه أخذها من العامة ولم ينقل سندا لها، ولعله من باب الاحتجاج على القول، خصوصا أنه نقلها بكتاب الخلاف، فتدبر وتبصر. إذن فالرواية ضعيفة سندا، هذا أولا. ثانيا، ضعيفة دلالة للزوم تخصيص الأكثر، لأنها تقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، حرم أكل شيئا حرم ثمنه. إذن الآن نأتي، الهر يحرم أكله، هل يحرم ثمنه؟ الآدمي يحرم أكله، هل يحرم ثمنه لو كان عبدا؟ لا مانع أن تبيع العبيد. وهكذا بقية الأمور التي يحرم أكلها كالخشب والرمل، ومع ذلك يحرم، مع ذلك يسوغ بيعها. إذن لو التزمنا بالرواية سيلزم من ذلك تخصيص الأكثر وهو مستهجن، وهذا موجب لاضطراب الرواية، فلا نعتمد عليها ولا نأخذ بها. ثم ولله الحمد والمنة، الكلام في الجهة الثانية. ما الذي خرجنا به الآن في الجهة الثانية؟ بالنسبة للجهة الأولى اتضح أن رأي الشيخ الأعظم قدس سره يحرم المعاوضة على بول ما لا يؤكل لحمه. بالنسبة لما يؤكل لحمه غير الإبل طبعا، والذي هو الجهة الثانية، بحثنا أربع نقاط الآن. ما الظاهر من كلام الشيخ الأعظم؟ هل يرى جواز للتكسب أو لا؟ الله أعلم، الله أعلم، حتى نلتقي به في عالم البرزخ أو عالم المحشر والقيامة. أما هنا رأيه غير واضح، إنما كر وفار، كر وفار كما هو ديدنه. والشيخ الأعظم سوف يرهقك ويتعبك في مكاسبه ورسائله من كثرة الكر والفار. جزاه الله خيرا. نطبق الآن. نعم.
حين يودنا إلى الواقع، هل الواقع هو أن الأكثر محرم أكله، لو أن
أكله الأكثر محرم أكله، السجاد يحرم أكله، الخشب يحرم أكله، الرمل يحرم أكله، وهكذا أكثر الأمور يحرم أكله، الشمس يحرم أكلها مثلا، والقمر وهكذا أكثر الأمور يحرم أكلها من الموجودات، إنما يحل بعض الحيوانات والنباتات إذا لم تكن ضارة.
كان في
الجهة
الثانية
في الجهة الثانية،
نعم،
صح. هذا مبحث استطرادي، هذا مطلب استطرادي صحيح. لحوم السباع مما لا يؤكل لحمها، لكنه هو أراد هذا في هذا الناقض والإشكال أن يشكل على أصل الرواية التي نحن تشبثنا بها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والتي استدل بها على أنه يحرم بيع بول ما يؤكل لحمه، حيث قد يقال إنه بما أنه يحرم شربه وهو الانتفاع به الظاهر والبارد، إذن يحرم ثمنه. نقول كذلك بالنسبة للشحوم، يحرم أكلها فيحرم ثمنها، مع أنكم لا تلتزمون بذلك. إذن هذه الرواية فيها خلل، لا تعتمدوا عليها للاستدلال، هذا الغرض. قال فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر وإلى آخره المحكوم بطهارتها عند المشهور. يعني ماذا؟ يعني لو قلنا بالنجاسة كما قال ابن الجنيد أو كما قال المقدس الأردبيلي كما نسيب إليه، إذن لا يجوز البيع لأنها من وجوه النجس. هذا الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، وإن لم يصرح به لكن هذا مدلول التزام لقوله. عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا، إذا يجوز شربها اختيارا فلا مانع من بيعها لأنه يجوز شربها اختيارا، وهذا الذي ذكرناه كوجه ثالث. كما عليه جماعة من القدماء منهم السيد المرتضى، هنا نسب لابن الجنيد أنه يجيز الشرب اختيارا، لكن المنقول اللي نقل في الجوار عن ابن الجنيد أنه أساسا عنده نجس. على كل حال والأمر سهل، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، عليه يعني ماذا؟ على جواز شرب بول ما يؤكل لحمه. فالظاهر بناء على جواز الشرب جواز البيع، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو منهج جماعة أخرى كالمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول، هؤلاء يقولون بحرمة شرب أبوال ما يؤكل لحمه اختيارا، والذي ذكرناه كوجه ثاني. بناء على ذلك كما هو منهج جماعة أخرى لاستخباثها ويحرم عليهم الخبائث، قالوا بحرمة شرب لأنها من الخبائث وإن كانت طاهرة. تم الكلام الآن في النقطة الأولى، الوجوه المتصورة ثلاثة. الآن جينا للنقطة الثانية، بناء على حرمة الشرب الاختياري فإذا جاز شربها اضطرارا هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ إذن الآن النقطة الثانية ترتبط بالقول الثالث الذي أشار له هنا ونحن أشرنا له ثانيا. قولا: بناء على حرمة الشرب اختيارا وأنه خاص بالاضطرار، قولا أو احتمالا: القول الأول أو الاحتمال الأول من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة، لو قلنا لأن منفعة نادرة تجوز لنزم جواز معاوضة كل شيء، لأن ما من شيء إلا وله منفعة نادرة، إذن كل شيء حرمه الله أجاز بيعه لأنه فيه بعض المنافع ولو جزئية. إذن الغرض من ذلك أن نقول لا يجوز بيعها لأن المنفعة نادرة. لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها أو لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات. لا تقيس أبوال ما يؤكل لحمه بالعقاقير، لا، وإلا سنقيس كل شيء، والدين ليس بالقياس. أول من قاس ستنبع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة، ولو ظهرت لنا المنفعة في خصوص حال الاضطرار كافية في جواز البيع، يكفي المنفعة في حال الاضطرار، المهم أن هناك منفعة عقلائية ولو في فرض الاضطرار، إذن جاز البيع بعنوان المنفعة ووجه من وجوه الصلاح. والفرق بينها، يعني هذه المنفعة الظاهرة عند الاضطرار لشرب بول ما يؤكل لحمه، وبين ذي المنفعة الغير المقصودة، يعني لو كان هناك منفعة لشيء آخر كالطين، هناك منفعة له وهي الأكل، لكن هذه المنفعة غير مقصودة عند العقلاء، مقصودة عند إنسان من الناس، شو الفرق؟ الفرق العرق، العرق يقول هذه المنفعة للطين وهي الأكل، هذه منفعة غير مقصودة لأنها نادرة، بخلاف منفعة البول للاستشفاء فهي منفعة مقصودة ولو كانت في فرد أو في حال الاضطرار خصوصا. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله، والتأمل يستمر. نعم، ومن أن المنفعة الظاهرة يعني الاستشفاء، منفعة البول مثلا التداوي به، يعني منفعة واضحة ظاهرة عند العقلاء، عند العقلاء هذه المنفعة ظاهرة بارزة، منفعة جلية ليست منفعة جزئية بحيث تخفى كمنفعة الطين الأكل خاصة بقسم مثلا معين من الناس، فغير ظاهرة بخلاف الاستشفاء فهي منفعة واحدة. وسيجيء الكلام، لا تستعجل أرجوك، وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. تم الكلام الآن في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الآن، أنت يا شيخنا الأعظم ماذا ترشح؟ ترشح الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ الآن ترشح هي الاحتمالين أول. يقول نعم، يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام الذي قال وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه، هذا ماذا نستفيد منه؟ يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيار، هذا الضابطة، الشيء الذي هو حرام في حال الاختيار لا يجوز بيعه ولو كان جائزا تناوله في حال الاضطرار، المهم أنه في حال الاختيار حرام، إذا كان كذلك إذن حرم التكسب به، وإلا لو لم نقل بذلك فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، وبالتالي لا فائدة من هذا الحديث، حيث كل شيء سيجوز بيعه لأنه في حال الاضطرار لا أقل يجوز تناوله والانتفاع به. فتدبر، والمفروض حرمة بناء على هذا القول طبعا، أما لو قلنا يجوز انتهى، والمفروض بناء على هذا الوجه حرمة شرب الأبوال اختيارا لأنها من الخبائث، بناء على ذلك والمنافع الأخرى غير الشربي لا يعبأ بها، تقول لي أنه يمكن أن يستفاد من هذا البول في البناء أو في سقاية الزر، المنافع الشاذة نادرة لا يعبأ بها، فالمنفعة البارزة محرمة في حال الاختيار، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم، لا تقول الطين إذا يحرم أكله إذا يحرم التكسب به ولا تلتزم بذلك، نقول الأكل بالنسبة للطين منفعة نادرة، المنافع الأغلب للطين جائزة مثل البناء وغيره، إذا يجوز التكسب به. فالنبوي إذا دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق يعني بسائر الانتفاعات كالصنم والصليب حرم بيعه، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق، أما المنافع الجزئية هذه ليست منظورة في قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والأكل للطين منفعة جزئية فليست منظورة في الحديث، بحيث يكون غيره غير مقصود من المنافع يعني الجزئية غير مقصودة من الحديث. وعلى التقديرين، أي تقديران أو أي تقديرين، يعني أن المحرم سار الانتفاعات أو الانتفاعات الظاهرة والمقصودة، يدخل الشيء إذا حرم الله شيئا لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، والطين لم يحرم كذلك، بل المنافع المقصودة جائزة ومحللة شرعا، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير مقصودة عند العقلاء وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك، فيكون التحريم راجعا إلى شربها وغير من المنافع في حكم العدل كالسقاية وغيره. وبالجملة النتيجة ماذا تريد أن تقول؟ أطلت كلامك يا مولاي، قال أختصر لك الآن في سطر: فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفع محرمة في حال الاختيار لا يجب جواز بيعه. يعني إذا كان الشيء في حال الاختيار حرام ولو كان في حال الاضطرار حلال، إلا أنه لا يجوز بيعه. والبول لما يؤكل لحمه في حال الاختيار حرام شربه، وإن كان في حال الاضطرار جائز لكنه حرام بيعه لأنه في حال الاختيار حرام. النقطة الرابعة: إن قلت قل، أو لا، مو هذا إن قلت قلت، إشكالان. الإشكال الأول، الإشكال الأول: ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض. الأدوية في غير حال المرض حرام للإضرار بالجسم، لكنها تكون حلال عند المرض فيجوز بيعها. لماذا لا تقول كذلك بالنسبة لبول ما يؤكل لحمه؟ فهو في حال الاختيار حرام، في حال الضرورة حلال. ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الاضطرار، لأن حلية هذه يعني العقاقير والأدوية في حال المرض ليست لأجل الضرورة، لا، غير العنوان، بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النار. هل كلامه صحيح؟ يرد عليه بأنه حتى البول نقول صار فيه عنوان النار والصلاة. ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح، من جهة من الجهات يراد به جهة الصلاة أو جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة. نعم، مثل ما فيه الفساد في حال الاختيار كذلك الصلاح في حال الاختيار. الإشكال الثاني: هو ما يصرح أن إشكال، لكن أنت تقتنص تنقنق المطالب. ومما ذكرنا يظهر كأن إشكال وجواب: يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها. فإن الأول، يعني قاعد يجيب على الإشكال، الأول يعني اللحوم من قبيل الأبوال، فاللحوم يحرم تناولها في الاختيار، إذن يحرم التكسب بها. والثاني يعني الشحوم من قبيل الطين، يعني الشحوم من قبيل الطين الأكل لها منفعة نادرة، أما المنافع المتعارفة كالاستضاء بها جائزة في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. الآن إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت واحد إن قلت عندنا نبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، تدل الرواية على حرمة بيع الشحوم، فكيف تقول لا مانع من بيعها؟ ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ليش لا ينافي؟ يقول لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحومها علينا يعني المسلمين. خب، إن قلت الثانية: هذا ولكن الموجود عندنا حتى في رواياتنا أنه ما حرم الله أكله حرم ثمنه، الموجود من النبوي في باب الأطعمة والأشربة من الخلاف، يعني كتاب الخلاف للشيخ الطوسي: إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل شيء حرم ثمنه، وأكل شحوم السباع حرام ثمنها حرام، فكيف تقول يجوز التكسب بها؟ والجواب عن: أولا ضعيف السند ولا جابر له، لم يجبر بعمل المشهور، مع ضعفه وعدم الجابر له سندا، نحن فعلا نبني على كبرى جابرية عمل المشهور، لكن لم يثبت أن هذا الخبر مجبور. ودلالة: لقصور في الدلالة بلزوم تخصيص الأكثر كما أشرنا. الجهة الثالثة وهي ترتبط ببول الإبل خصوصا مما يؤكل لحمه، هل يجوز بيع بول الإبل أم لا؟ وما هي الأدلة على جواز بيع بول الإبل؟ فلدينا نقطة واحدة سنبحثها الآن في هذه الجهة الثالثة، ما هي الأدلة على جواز بيع بول الإبل؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه دليلين واستشكل فيهما. الدليل الأول الأخبار، حيث قد ورد في الرواية بأنه يجوز شرب بول الإبل في حال الاختيار أم في حال الاضطرار، والرواية نقلها الكليب عن محمد بن يحيى العطار ثقة جليل نبيل، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري حدث ولا حرج، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، الجعفري سليمان بن جعفر الجعفري واستقه النجاشي. الكلام كله في من؟ بكر بن صالح، حيث ضعفه النجاشي وضعفه ابن الغضائري، ويكفينا ضعف النجاشي، فالرواية محل إشكال، وإن لم يشر لها الشيخ العظيم من الناحية السندية، لكن أشرنا لك حتى تنتبه بذلك. المهم قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها. نعم، الشيخ نقل مقطع من الرواية. وتقريب دلالة الرواية على جواز الشرب اختياراً أن يقال: أولاً، الرواية دلت على أن بول الإبل أفضل من لبن الإبل، البول أفضل، أبوال الإبل خير من ألبانها، أفضل تفضيل. ثانياً، اللبن من الإبل لا شك أنه جائز شربه وتناوله، فإذا كان البول أفضل من اللبن فلا بد أن البول يجوز شربه، كما أن اللبن يجوز شربه، إذن فالبول يجوز شربه لأنه أفضل منه. ثالثاً، الرواية مطلقة لم تفصل في الأفضلية أو في جواز الشرب بين حال الاختيار والاضطرار، أبوال الإبل خير من ألبانها مطلقة، يعني يجوز لك شربها اختياراً، يجوز لك شربها اضطراراً. أربعة، بما أنه يجوز شرب بول الإبل كما دلت الرواية في حال الاختيار، إذن يجوز بيعه وشراؤه، لأنه قلنا فيما سبق كل منفعة جازت في حال الاختيار المنفعة الظاهرة البارزة، إذن يجوز التكسب بها، والمنفعة البارزة الظاهرة للبول هي الشرب، وهذه المنفعة في حال الاختيار سائغة، إذن التكسب ببول الإبل جائز سائغ. هذا هو الدليل الأول. ويمكن الإيراد والإشكال على هذا الدليل: أولاً، الرواية ضعيفة السند ببكر بن صالح كما أخبرناك، وثانياً، ضعيفة الدلالة، حيث إن الظاهر منها أن جواز الشرب خاص بفرض الضرورة، لأنها قالت ويجعل الله الشفاء في ألبانها، فكأنما جواز شرب لبن أو بول الإبلي لأجل الاستشفاء والتداوي، لا في حال الاختيار والاضطرار، في حال المرض والصحة، في حال الشدة والرخاء. هذا ثانيا. ثالثا، على فرض أننا آمنا بصحة الرواية ولو بجابرية عمل المشهور وبتمامية الإطلاق والدلالة فيها، إلا أنها معارضة بروايات أخرى، معارضة بروايات أخرى من قبيل الرواية الأولى موثقة عمار الساباطي، موثقة عمار الساباطي موثقة عمار الساباطي نعم، التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى. من هو محمد بن أحمد بن يحيى؟ نعم، صاحب كتاب نوادر الحكمة الذي سمي بدبة شبيب لأنه يشتمل على كل شيء. المهم، وطريق الطوسي في مشيخته إلى محمد بن أحمد بن يحيى سليم، فلاحظه في المشيخة. عن أحمد بن الحسن، من هو أحمد بن الحسن؟ بن فضال. خذوا ما روى وذروا ما رأوا، ثقة. عن عمرو بن سعيد، ثقة. عن مصدق بن صدقة، ثقة. عن عمار بن موسى الساباطي، ثقة. فالرواية موثقة لوجود أربعة من الفطحية: أحمد بن الحسن، عمرو بن سعيد، مصدق، عمار. المهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، كذلك أبوال الإبل والغنم، حيث إن الظاهر من الرواية بمقتضى مفهوم الشر أن جواز شرب بول البقر عند الحاجة للتداوي، إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، يعني بمفهوم الشر إن لم يكن محتاجا إليه وللتداوي به فلا يشربه. هذا أولا. ثانيا، قالت الرواية حال بول الإبل كحال بول البقر وكذلك أبوال الإبل، إذن مقتضى التشبيه أن بول الإبل يجوز تناوله فقط عند التداوي. بناء على ذلك تكون الرواية مقيدة لإطلاق الرواية السابقة وهي رواية الجعفري، فيجوز إذن شرب بول الإبل في خصوص حال الاضطرار. وإذا جاز شربه في حال الاضطرار هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، لأننا قلنا ما حرم في حال الاختيار وجاز في حال الاضطرار لا يجوز بيعه وشراؤه. والنتيجة من خلال هذه الرواية والرواية الأخرى أيضا وهي رواية سماع، لكن رواية سماع محل تأمل سيأتي إن شاء الله، أننا نقول هذا الدليل الأول غير تام، لم يثبت جواز شرب بول الإبل في حال الاختيار والاضطرار، بل جوازه فقط في حال الاضطرار، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه وشراءه كما دلت رواية عمار، وسيأتي الكلام أيضا في رواية سماعة. والحمد لله رب العالمين.
الله
نعتذر منه. غدا سندخل في